الأيام المباركة بأفضل صورة. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نزار رمضان، المستشار التربوي والكاتب الصحفي بجريدة عكاظ، لنتحدث عن أفضل الطرق لاستثمار هذا الشهر المبارك، فكونوا معنا. أستاذ نزار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير، والله يجعل الشهر مبارك علينا وعليك وعلى أمة محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذ ليلى، وأحييك على هذا البرنامج المتميز الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيد منه كل المستمعين لهذا الشهر الطيب المبارك
بإذن الله تعالى. أستاذ نزار، بالتأكيد شهر رمضان المبارك له تأثير على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. موضوع هذه الحلقة اللي أتمنى طبعاً أن أتحدث فيه معك هو كيف نستثمر شهر رمضان المبارك حتى نحظى بجوائز هذا الشهر الكريم، أولاً على مستوى الفرد، ثانياً على مستوى الأسرة والمجتمع. نبدأ بالفرد أستاذ نزار، أولاً كيف أستثمر هذا الشهر لأتزود بطاقة روحية ونفسية نحن في أمس الحاجة إليها بعد أن طغت علينا تفاصيل الحياة المادية طوال العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ليلى، يعني هذا الشهر المبارك أنا أسميه أسطورة التربية، فنستطيع من خلال هذا الشهر أن نعالج الكثير من الأخطاء الشخصية والأشياء التي قد تكون عيوب مترصدة في أنفسنا وفي حياتنا خلال السنة كاملة. فيأتي هذا الموسم الجميل المبارك الذي يهديه الله سبحانه وتعالى لنا على قطرة من ذهب حتى نستطيع أن نعالج تلك الأخطاء وتلك المشكلات. فإذا نظرنا إلى رمضان على يعني يستطيع أن يعالج لنا الإهدار في الوقت من خلال تنظيمه، يستطيع أن نعالج من خلال رمضان الإهدار في الطاقة التي تضيع هباء نصرفها في أماكن غير مرغوبة. رمضان هو عبارة عن مدرسة من التربويات الجميلة والتي تستطيع أن تربي الفرد، ولكن لابد أن يبدأ الفرد مع نفسه حتى يهيئ نفسه كفرد في هذا الشهر المبارك. لابد أن يجلس مع نفسه جلسة ثم يخطط لنفسه. عندما نجلس أستاذة ليلى ننظر في الصحف وفي المجلات ونبحث في الإنترنت على مواسم التخفيضات وعلى مواسم التي يوجد فيها عروض، ولكن عندما نأتي مع أنفسنا في عباداتنا في إيمانيتنا في روحانيتنا لا نجلس تلك الجلسة، لا نخطط، لا نبحث، لا نفتش في أنفسنا، لا نفتش في من حولنا كيف نستثمر هذا الشهر المبارك. نريد ونحتاج إلى أن يجلس كل واحد على المستوى الفردي أن يجلس بينه وبين نفسه ويمسك ورقة وقلم ويحدد بنفسه ما هي العيوب التي وقع فيها خلال العام الماضي وكيف يعالج تلك العيوب. إذا كان مفرطا في الصلاة فيحاول أن يضبط الصلاة في هذا الشهر الطيب المبارك ويعلم أن النافلة تتضاعف وأن الفريضة تتضاعف وأن الأعمال الحسنة كلها تتضاعف. إذا كان مفرطا في الصدقات وفي معاملة الفقراء يعاود ويحاول أن يعالج تلك النقطة ويعلم يقينا أن الثواب الذي يأتي له خلال إطعام المسكين والفقير. إذا كان يعني هذا الشخص بعيدا اجتماعيا عن أهله عن أقاربه عن أصحابه فيحاول في هذا الشهر الاجتماعي أن يتقرب إليهم. أريد أن أصل إلى نقطة أستاذة ليلى أنه لا بد أن نخطط، لأننا إذا لم نخطط على المستوى الشخصي فسنقع في الفشل، وسيكون رمضان مثل كل الشهور التي قبله والتي بعده بدون تخطيط فسنقع في نفس الأخطاء التي كنا نقع فيها. يبقى أولا نحتاج إلى أن يضع لنفسه خطة على المستوى العبادي، على المستوى العائلة، على مستوى العمل، في كل في مكانه وفي دائرته. ثم بعد ذلك لابد أن يحدث نوع من أنواع إعادة التصور لرمضان، لأننا ألفنا أن ندخل هذا الشهر الكريم كل عام، فيحتاج إلى إعادة لرسم صورة جديدة لرمضان. ما هي فوائد رمضان؟ كيف أستثمر رمضان؟ يريد الشخص أن يقرأ في هذه النقطة حتى يتم تجديد النية وحتى يتم هنا تجديد الطاقة وشحن النفس، لأن النفس لا بد أن تشجع ولا بد أن يكون هناك دافع معنوي. هذا الدافع المعنوي يستثمره ويأخذه وهذا الشخص من خلال القراءة، من خلال الاستماع إلى شريط، من خلال الدخول على الإنترنت في كيف يستثمر هذا الشهر الطيب المبارك في حياته الشخصية.
أستاذ نزار، ذكرت أنه يجب أن نخطط على مستوى العبادة، مستوى العمل، ومستوى الأسرة. تحدثت عن النقطة الأولى وهي العبادة، ماذا عن العمل؟ لأن الكثير يعتقد أن شهر رمضان هو شهر الكسل وليس شهر العمل، ويعتقد أن الطاقة تنخفض، بينما هنالك أبحاث ودراسات تؤكد أن الطاقة لدى الإنسان تزيد في هذا الشهر ولا تنخفض. حدثنا أستاذ رمضان عن أهمية الالتزام بالعمل بشكل جاد في هذا الشهر المبارك وليس العكس.
عندما نتحدث عن شهر رمضان ونرجع إلى الوراء وإلى التاريخ، نجد أنه شهر العمل وليس شهر الكسل. الإنسان يمتلك طاقة جبارة أستاذ ليلى، هو كان لا يقوم إلى صلاة التراويح، كان لا يقوم إلى التهجد، كان لا يواظب أحيانا على الصلوات في المسجد، ونجد في هذا الشهر الكريم المساجد تكون ممتلئة بالمصلين في صلاة التهجد، في الخير، في الحركة، في الطاقة، كل هذه طاقة كبيرة. وإذا رجعنا أيضا إلى التاريخ نجد أن الجهاد وغزوة بدر وفتح مكة وفتح الأندلس، كل هذه المعارك كانت في شهر رمضان. فرمضان ليس مدعاة إلى النوم وليس مدعاة إلى أن نقلب النهار ليل والليل نهار، ولكن يأتي رمضان إلى أن يشحن الإنسان أنه لا بد أن يكون منتجا في هذا الشهر الكريم. نعم قد يتفرغ إلى العبادة في العشرة أيام الأواخر، ولكن هذا التفرغ لكي يشحن نفسه في ناحية العمل وفي ناحية العبادة وفي ناحية الاجتماعية وفي الناحية النفسية، في كل نواحي التي تربي النفس. هذا مفهوم خاص يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر يضاعف من عمله كي يكون كالريح المرسلة في الجود وفي الكرم، يريد أن يكتسب يعني مالا زائدا حتى يستطيع أن يخدم به الفقراء وأن يخدم به المساكين. هذا الشهر أستاذ ليلى، لو يعني قلنا أن في بعض دول الغربية تفرض على العام أن يصوموا أياما معينة خلال العام، لأن وجدوا أن هذا من الناحية الصحية يستطيع أن يضاعف القوة الجسدية والقوة العقلية خلال العام، ففرضوا عليهم بعض أيام الصيام حتى يستطيعوا أن ينزلوا في هذا العام. فما بالك نحن كمسلمين في هذا يعني الشهر، لابد أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، أن نعمل على رفعة البلاد من خلال العمل، من خلال التفاعل، من خلال مضاعفة الجهد، حتى نستطيع يعني أن نكتسب الأجر وأن نضاعف كسب الأجر في هذا الشهر.
أستاذ نزار، بودنا أن نركز على الأسرة في رمضان. لا نبدأ بالحديث عن السلبيات التي نراها بعيننا، ولكننا سوف نتحدث عن الإيجابيات التي يمكن أن تحصل عليها هذه الأسرة من خلال استثمارها لشهر رمضان المبارك ولفضائل هذا الشهر الكريم. نبدأ في الحديث عن الأسرة وكيف يمكن أن تستثمر شهر رمضان المبارك حتى تقوي من علاقاتها الروحية والعلاقة الأسرية الحميمة الدافئة التي يجب أن تكون في داخل كل بيت مسلم.
عندما نتحدث عن رمضان احنا نتحدث عن مدرسة متكاملة، فهو يربي الإنسان تربية نفسية، تربية جنسية، تربية روحية، تربية إيمانية، ولكن تحتاج الأسرة كما قلت أستاذ ليلى أن يكون هناك تهيئة وأن يكون هناك إعادة ترتيب الأوراق. وأنا أنصح الأسر أستاذ ليلى من خلال برنامج الأسرة في رمضان أن يتم تكوين لقاء أسري يومي وقبل أيضا رمضان بقدر الإمكان، أن يكون هذا اللقاء لقاء اجتماعي خفيف لطيف كله محبة كله ود بين أفراد الأسرة، وليكن أن يلتقوا على عبادة من العبادات المشتركة، وليكن يصلوا صلاة التراويح تراويح جماعة، أن يفطروا فطور جماعي، أن يقرأوا ولو صفحة من القرآن يوميا جماعيا. كل هذه الأمور المجمعة في العبادة تقرب بين تقرب المسافات بين الأسرة، تقرب المسافة بين الأب وبين الابن، يقرب المسافة بين الأم وبين البنت. فنحتاج إلى لقاء أسري يومي في رمضان، نحتاج إلى عبادة جماعية تكون موجودة داخل الأسرة، نحتاج أيضا إلى أن يكون هناك تشجيع للأطفال داخل الأسرة، لا ننسى هؤلاء الأطفال وخصوصا الذي يصوم لأول يوم لأول مرة. يعني يمكن للأم أن تقيم حفلة لمن يصوم أول يوم في رمضان وتعمل فيه العائلة أو الأسرة أو الحي أو زملائه في المسجد أو في المدرسة. ممكن في نهاية شهر رمضان أيضا أن تقيم الأسرة حفلة لمن صام أول شهر رمضان في حياته. يمكن في تهيئة الأسرة وفي أن يتم توزيع الأدوار داخل الأسرة أستاذة ليلى. نحن نعاني أن نفرض على أبنائنا أمور أو نتركهم أحيانا. فالمعسكر الفارس تدعو المشاغبات، إذا تركت ابني وتركت بنتي بدون توزيع للأدوار داخل رمضان، يمكن للبنت الكبرى مثلا أن تأخذ زمام وزيرة المالية مثلا وأن تتحكم فيها في مصروف اليوم وفي متطلبات البيت. يمكن للابن أن الصغير مثلا يتم إحالة الصدقات له والتوزيع على المساجد لإطعام المسكين. يمكن الأسرة كاملة أن تخرج في إشارات المرور وأن توزع وجبات الإطعام للصائم وإفطار الصائم. كل هذه الأمور يعني تهيئة للأسرة وتجعل أن رمضان شهرا مختلفا عن الشهور الماضية والشهور المقبلة، يكون في ذاكرة الابن ذاكرة عجابية، ذاكرة فيها خوف من الله سبحانه وتعالى، تستثمر في علاج مشكلاته. فالابن الذي يعاني من الخجل يمكن أن نعالجه من خلال اجتماعيات رمضان. الابن الذي يعاني من مشاكل جنسية يمكن أن نعالجه من خلال الصوم والصوم له وجاء. الابن أو الأسرة التي تعاني من الاستهلاك المفرط في رمضان يمكن أن يكون رمضان هو نوع من أنواع العلاج لتلك الأسرة المستهلكة. كل هذه المعاني والتهيئة نحتاج لها أستاذة ليالي أستاذة ليلى في رمضان لكي نعالج تلك المشكلات التي توجد في أسرنا وتوجد في عوائلنا.
النقطة الأخيرة التي تحدثت عنها أستاذ نزار هي موضوع الاستهلاك. طبعا نحن نعاني من النهم الاستهلاكي، وحضرتك أستاذ نزار كتبت موضوع عن هذا، كتبت مقال عفوا عن هذا الموضوع، النهم الاستهلاكي أو عن التربية الاستهلاكية. طبعا شهر رمضان المبارك للأسف من خلال العادات التي نتوارثها أصبح المفترض أن يكون هناك نوع من التوجيه والترشيد في هذا الشهر المبارك، ولكن العكس أو الواقع يشهد بعكس ذلك. نحن نجد قبل شهر رمضان المبارك أن هناك حالة من الاستنفار تكون في كافة المحلات المخصصة لبيع المواد الغذائية وحتى أيضا الملابس بالنسبة للسيدات. أريد أن تحدثنا عن هذا الموضوع الذي تراه بعينك وتلمسه بنفسك بشكل مختصر أستاذ نزار.
أستاذة ليلى، في إحصائيات الغرب وفي توزيع ميزانية العائلة وزع الغرب أن هناك 2.5% للعمل الخيري، هذا في الغرب وهم غير مسلمين، وينصحون الأسر أن تشارك العمل الخيري. نحن ينصح الله سبحانه وتعالى وينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر الطيب الكريم أنه شهر بركة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني يقول أتاكم رمضان وهو شهر البركة، وفي شهر البركة يحدث فيه تقوى من الله سبحانه وتعالى. يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني السماء تؤتي لنا بركة والأرض تؤتي لنا بركة، لأن الإنسان متقي الله سبحانه وتعالى ومؤمن بالله. ورغم البركة الاقتصادية في هذا الشهر الطيب الكريم نجد أن هناك إحصائيات مفجعة على العالم العربي في هذا الشهر. نجد أن في أحد دول في إحدى دول الخليج مثلا يكون هناك خفض استهلاك الأسرة خلال هذا الشهر خلال العام. نجد أن هناك مستوى الاستهلاك الإنفاق يصل إلى 45%، يعني نصف الشهر فيعني نقول عباره عن يعني احصائيات مفجعه حقيقه. وان كان رمضان اتى استاذه ليلى ان يوفر لنا وجبه يعني نحن نصحى ونفطر، والوجبه الثالثه تم توفيرها، من المنطق ومن الطبيعي ان يتم توفير هذا المال وان يتم توفير الادخار، يعني امور نتعجب منها ان هذا الشهر هو امساك عن الطعام لفتره كبيره حتى نستطيع ان نتحكم في انفسنا ونتحكم في اراده انفسنا وفي النعم، اذا ارادت النفس شيئا فنجبها و صحيح، ولكن ياتي الى العكس في هذا الشهر. نحتاج الى ان يكون شهر رمضان هو توجيه وتدريب حقيقي خلال 30 يوم على مسألة الإنفاق، على مسألة الشراء، على آلية الشراء، على إعادة الموازنة والميزانية إلى وضعها الطبيعي والصحيح داخل الأسرة. يعني من العجيب أن نجد أنها ترتفع نسبة السلف بين الأسر السعودية إلى 20% في شهر رمضان. يعني يأتي رمضان المفترض أن يربينا على التربية الاقتصادية وثقافة الاستهلاك، ونحن نعارضه ونعاكسه.
أستاذ نزار رمضان، الكاتب الصحفي بصحيفة عكاظ والمستشار التربوي، شكرا لك على هذه الدقائق، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نوفق وإياك لقيام هذا الشهر وصيامه، وأن نكون بإذن الله تعالى ممن حظي بجوائز هذا الشهر الكريم. أستاذ نزار، شكرا لك مرة ثانية وتحياتي لك.
أشكرك أستاذ ليلى، وأشكر الرفاق لبرنامجك.